راديو دابنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
وأرحب بكم أيضا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى
للبرلمان في الدولة الديمقراطية مهام عديدة تشريعية ورقابية، فكيف يمارس البرلمان الرقابة وما هي سلطاته وصلاحياته في هذا المجال؟
البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملك حق رفض المسؤول أمام البرلمان.
والديمقراطية التي لا علاج لها إلا بالمزيد من الديمقراطية تعرضت لنكسات عديدة في بلادنا ضمن الدائرة الشريرة، انقلاب عسكري ثم ديمقراطية. فما هي عيوب تجارب الديمقراطية السابقة في تاريخ السودان السياسي؟
واعتبرت القوى التقليدية أن القضايا بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر.
وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نتحدث عن الممارسات الخاطئة وسلوك النواب الذين يتحولون لتابعين للحكومة بدلا عن مراقبته وتقويم أدائه، فكيف نتجنب تحول النواب إلى أدوات للهتاف ومباركة قرارات الحكومة؟
فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن إحنا في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إثرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد عامين من قيامه أو أقل.
وكما تعلمون هذا البرنامج يسعى للتعريف بكيفية عمل الديمقراطية. في هذا الجزء نواصل ما بدأناه معكم في الحلقة السابقة من برنامج نحو الديمقراطية، وسنركز في المساحة التالية على التجارب البرلمانية في العهود الديمقراطية السابقة منذ الاستقلال. وقبل مناقشة تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85، نطرح في البداية هذه الأسئلة كمقدمة للدخول إلى صلب الموضوع. كيف تعمل الرقابة البرلمانية على الحكومات في الأنظمة الديمقراطية؟ وما هي سلطات البرلمان في هذا المجال؟ وكيف يتم استدعاء الوزراء؟ وهل هم ملزمون بالحضور أمام البرلمان؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقينا بالأستاذ المحامي يحيى الحسين، رئيس حزب البعث السوداني في مكتبه بالخرطوم، فقال:
البرلمان عادة يقوم بدوره الرقابي عبر اللجان المخصصة والتي توكل إليها مهام الإشراف على الجهاز التنفيذي، وعادة تمنح سلطات واسعة للتحقيق والتفتيش في تلك الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارات وتقديمها للبرلمان ومناقشتها. يتم ذلك عبر اللجان أو قد يتم مباشرة عبر الجهاز الإداري للبرلمان، يعني يخطر الوزير بفحوى الشكوى والتساؤل المطلوب لإعداد رده. يعني البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملك حق رفض المسؤول أمام البرلمان والرد على الأسئلة المشارة، لكن نحن طبعا في برلمان ذات الأجهزة الاستبدادية دي يعني ممكن الوزير يرفض لأسباب متعلقة بالاستعلاء يعني على البرلمان والاستعلاء على البرلمانيين ولقربه من الرئيس ولتبوءه موقع كبير مثلا في الحزب الحاكم أو في الأجهزة الأمنية وغير ذلك يعني. لكن طبعا البرلمان يعني عادة في لوائحه يعني هو ممكن يحاسب الوزير يحقق معه ويطلب حالته للأجل ممكن يعني تصل السلطات بتاعت البرلمان للعزل يعني عزل الوزارة ذاته وعزل الوزير هو التوصي بعزل الوزير وقراراته واجبة التنفيذ. نحن طبعا الآن موعودون بما هو أخطر وأجل. حكومتنا الليلة مع المجلس السيادي قرروا أنه يشتغلوا على البرلمان ذاته وعلى السلطة الرقابية الممكن تراقب الأداء بالنسبة ليوم الاثنين ويقوموا هم بعملية التشريع، وبالتالي ما في حاجة لأنه يقام مجلس تشريعي والله طالما هم بيستأذنوا بهذا الدور، لدرجة أنه يعني المجلس السيادي الآن قدر يصدر تشريع أو يصدر القرار بتكوين المجلس الأعلى للسلام دون حتى مشاورة المجلس الوزراء، بل نزع السلطة دي ذاتها من مجلس الوزراء اللي هو أصلا منحته له الوثيقة الدستورية بأنه يكون مفوضية للسلام ويكون مفوض دراسة هذه المفوضية. عشان كده هسه نحن يعني أساسا ما عندنا دور، يعني ما عندنا سلطة تقوم بدور رقابي، لكن عندنا سلطة تقوم بدور تشريعي، يعني قدروا يعدلوا الوثيقة الدستورية عشان تمنحهم الحق في أنهم الاثنين مع بعض يجلسوا ويقرروا بأنهم يمارسوا هذه السلطة اللي دي يعني مسألة يعني جديدة، يعني حاجة كده ما حصلت من قبل يعني. ووصلوا لدرجة أنه هسه يعني بمخرجات الوثائق بتاعت السلام وضرورة إدراجة في الوثيقة الدستورية أنهم يشكلوا ما يشبه الحاضنة، حتى يستغنوا عن الحاضنة ذاتها اللي كانت ممكن تقوم بالدور الشعبي أو الدور الرغابي يعني، وبالتالي تكون في لجنة مكونة منهم الاثنين، يعني هي بمثابة جهاز للتشاور ليس إلا، يعني لأنه ما ممنوع سلطة بتاع التشريع ولا سلطة بتاع الرغابة. هسه يعني نحن في أجهزتنا الانتقالية دي فقدنا عنصر الرقابة على الوزراء، فقدنا عنصر الرقابة على الجهاز التنفيذي بكامله، ولو إنه يعني هم اعتبروا نفسهم جهاز تنفيذي وذاك اعتبر نفسه جهاز سيادي، رغم إنه السلطات اللي كانت ممنوحة زمان للرئيس في النظام المباد، يعني كان رئيس الجمهورية بيمتلك كل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ذاتها، يعني في بعض الأحيان بيتدخل أو بيتدخل مباشرة في عمل القضاء، دي تنازل عنها طواعية للمجلس يفترض أنه يمارس سلطات رمزية يعني، وهذه السلطات الرمزية والسلطات التنفيذية اللي هم اكتفوا بها دي ما خاضعة لأي رغبة إلا يمكن الرغبة الإعلامية والرغبة الشعبية اللي بدرت في النقد اللي بيوجه لمجلس الوزراء ويوجه للمجلس السيادي، وده يعني زي ما تقول الناس يتكلموا بيدوه أذن صماء، يعني ما مدينه أي اهتمام لأنه هو ما مضبوط بلوائح وما مضبوط بضوابط بتقول إن الزول إذا تجاوز هذه السلطة أو تجاوز الحدود ما هي السلطات الممكن طبق كان يعيد الأمر إلى نصابه. زمان الرغابة عادة في الأجهزة البرلمانية والتساؤلات البتوجه والمحاسبات البتوجه بيمارسوها كل النواب أو بيتمارس بواسطة منح فرصة لكل الكتل الموجودة في البرلمان بأنها تدلي بدلوة أو تقدم استجوابة أو انتقادة مباشرة للجهة التنفيذية، وحتى الآن بقت يعني ما في أصلا المنبر أو الوعاء اللي بيقوم بهذا الدور أيضا مفتقد تماما، وبالتالي وقعنا في شر عمالنا زي ما بقول.
كانت تلك أعزائي المستمعين إجابة الأستاذ المحامي يحيى الحسين رئيس حزب البحث السوداني حول الرقابة البرلمانية وأدوارها في مساءلة ومحاسبة الجهاز التنفيذي والوزراء. في الجزء التالي من برنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا يتواصل استعراضنا لتجارب السودان في العهود الديمقراطية، ونتساءل هنا هل هنالك عيوب في الممارسات ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 1964 وفي ديمقراطية 1985؟ ما هي الدروس المستفادة؟ طرحنا هذه الأسئلة على السياسي والمحامي البارز علي قيلوب الذي عاصر التجربتين، فماذا قال؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكلام عن الأحزاب والكلام عن البرلمان اللي مرت على السودان هي من 56، يعني تقريبا 53 56 58. أهم هذه البرلمانات كانت اللي هي البرلمان اللي جاء في ثورة عقب ثورة 21 أكتوبر 64، ده كان تعبير عن توق حقيقي للديمقراطية بين السودانيين دون تملك لأدوات مؤسسية ناجعة تضمن استدامة الديمقراطية وتعميقها في الثقافة السياسية السودانية. والأمل كان عظيم يعني في تغيير جذري وصامد، يعني ينقل البلاد لمرحلة جديدة تحقق فيها غايات الاستقلال الوطني في كل مجالات الحياة. ثورة أكتوبر دشنت صراع مكشوف بين قوى الحداثة والتجديد مقابل القوى التقليدية المحافظة، طبعا في وقتها كانت تسمى القوى الرجعية. وحملت شعارات أكتوبر مبادئ ومطالب لدولة ديمقراطية حديثة، بدءا من قانون انتخابات جديد حديث وممثل للتطلعات، مرورا بالوحدة الوطنية وحل مشكلة الجنوب وإلغاء الإدارة الأهلية، ونهاية بالتنمية المستقلة والمستوازية. واعتبرت القوى التقليدية أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر، ولم تتردد حزب الأمة في التلويح بالعنف كما يقال، يعني الاتهام لحزب الأمة إنه الحزب يعني لوح بالعنف ممارسة الابتزاز بالعمل السياسي. ده طبعا رأي بعض السياسيين. وقد حشد ميليشيات في ضواحي العاصمة لتسيير المواقف وجاء بهم من أغانيهم البعيدة، فالحزب لا يملك القواعد في المدن المتقدة. بعض الناس طبعا بيفتكروا انه الحشد ده لانه الحزب ما عنده قواعد في المدينه، ودي حقيقه. والحزب طبعا قواعده كلها او جلها في الريف، يعني ما في المناطق الحضريه. يعني الميزه في انتخابات 65 لتلا اكتوبر او يعقب اكتوبر ادخال دوائر الخريجين، وبرضه من الحاجات الممكن نلاحظ انه حزب الشعب الديمقراطي قاطع الانتخابات، وكذلك جبهة الجنوب. الحزبين دول قاطعوا الانتخابات بأسبابهم يعني. ومن برضه من الايجابيات بتاعت الانتخابات دي فوز عدد كبير من مقدر من الخريجين وكتلة جبال النوبة، جبهة الميثاق الإسلامي كان لأول دخول لهم في البرلمان، وكذلك مؤتمر البجة، والحزب الشيوعي أول دخول يعني واضح بالنسبة اليوم ومعلن بالنسبة اليوم. كان في 4 الانتخابات الثالث ثورة أكتوبر يعني. والقوة دي كلها تحالفت تحت مسمى جبهة قومية متحدة، ضمت إلى جانب الأمة والاتحاد وجبهة الميثاق يعني الأحزاب التقليدية يعني، ونجحت في إجبار رئيس الوزراء أكتوبر زر الخاتم الخليفة على تقديم استقالته في 18 فبراير 85، طبعا بضغوط من الأحزاب التقليدية يعني حزب الاتحاد وحزب الأمة. تمت الاستقالة دي، وبالتالي في حكومته الثانية زر الخاتم الخليفة زي أحدث انقلاب يعني على أجواء الثورة الشعبية بتاعت أكتوبر، وفرضت في حكومة الثورة أكتوبر الأولى وجود جبهة الهيئات والنقابات بالذات يعني، وتمثيل العمال والمزارعين في مجلس الوزراء، مع زيادة واضحة لعدد اليساريين. وجادت الوزارة الثانية بتاعت الخاتم الخليفة خالية من تمثيل العمال والمزارعين، مع زيادة واضحة في وزارات الأحزاب التقليدية والجنوبية. وحدت الحكومة حكومة الخاتمة الثانية مهمتها في موضوعين، مشكلة الجنوب وإجراء انتخابات النيابية. وفي الحتة اللي احنا بنقول الانتخابات لأنها كانت الأكثر إلحاحا بالنسبة للأحزاب حسب نص المادة الثانية من الميثاق الوطني الصادر في 30 أكتوبر 1964 على إجراء انتخابات عامة لقيام جمعية تأسيسية في موعد أقصاه مارس 1965. وشكلت الحكومة الانتقالية في 17 فبراير 1964 لجنة مستقلة لإشراف الانتخابات. وفعلا تمت الانتخابات دي، كان من أهم القرارات فيها تخصيص 15 دائرة للخريجين بالإضافة للدوائر الإقليمية في الشمال. ومرة أخرى استبعد نظام الانتخابات بالغاية من دون تقديم أسباب مقنعة. من إجازة أكتوبر منح المرأة حقها في الانتخاب كاملا، كما خفض من سن الناخب ل 18 سنة.
أعزائي المستمعين، كان ذلك السياسي والمحامي البارز علي قيلوب متحدثا حول العيوب التي ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 64 و 85. ما هي الدروس المستفادة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونحن نتجه لخاتمة هذه الحلقة، ماذا عن البرلمانات الدكتاتورية حيث اعتاد النواب على اتباع ما تقوله الحكومة والبصم والموافقة على قراراتها؟ كيف نتجنب مثل هذه الثقافة والممارسة غير الديمقراطية في المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتم تشكيله قريبا؟ الأستاذة ساجدة يعقوب كبرلمانية سابقة تجيب على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم إخوتي في رادي دبنجا، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للمرحلة الحالية اللي هي المرحلة الانتقالية والمجلس التشريعي القادم إن شاء الله، ونحن بنعول عليه كثير في إنه يكون مخرج لهذه البلاد من الأزمات ومن الاختلافات. صراحة لو جينا تكلمنا عن البرلمانات، فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن نحن في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إسرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد 2 من قيامه وأقل. ووصلنا يمكن في مواضعاتنا لهذا المجلس وللرئيس السابق شخصيا حتى المحكمة الدستورية، وأثبتنا بأنه البرلماني مفروض يكون يعني برلماني عفيف نظيف، جابوه المواطنين، جابوا الشعب عشان يكون ممثل للشعب وليس للحزب. أي نعم، أنا مثلا ساجدة يعقوب كنت بمثل الحزب الاتحاد الديمقراطي في دائرة الحوش القربية الولائية، ولكن عندما أخصمت داخل غبة البرلمان أخصمت على أن خدمتي للوطن والمواطن. وصراحة داخل البرلمان الممارسة بتختلف تماما عن الشغل اللي يمكن يكون خارج البرلمان. بتنتفي تماما عندنا النظرة الحزبية الضيقة القبلية الضيقة، ويجب أو دي ما مفروض تكون، ويجب إنه التشريعي يكون عادل، يكون واثق من نفسه، يكون غير منساق إلى حزب أو مجموعة أو قبيلة أو غيره. ومن هذا المنطلق بوصي المجلس التشريعي القادم وعضويته التي نعول عليها كثيرا ويعول عليها الشباب الذين قاموا بهذه الثورة في إنه إرسلين دعائم الديمقراطية، يعني ما يكونوا هم بينفذوا في برامج وبتاعة أحزاب، ولا يكونوا هم أبواق لأحزاب، بل يكونوا عادلين، يكونوا واثقين تماما من إنه هذا الوطن يسع الجميع، بأنه لا يمكن يمارسوا إلا الحق الديمقراطي القانوني، يمارسوا العدالة، لا يخافوا في الحق لومة لائم. هي مسؤولية صراحة كبيرة جدا جدا، ولو ما قدر البرلمانيون القادمون قدروا فرقوا ما بين الحزب والوطن بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، ويكون كأنك يا زيد ما غزيت. نتمنى لهم إنه يكونوا في قمة المسؤولية، نتمنى انهم يجيبوا حق الثوار، نتمنى انه يجيبوا حق الشباب، نتمنى انه يرسوا ممارسه ديمقراطيه حقه، خاصه وانه احنا في السودان سبقنا غيرنا من كثير من الشعوب في الممارسه الديمقراطيه في كل الممارسات السياسيه. عندنا الوزير بيمارس السياسات التي تفيد المواطن، التشريعي هو مسؤوليته اكبر لانه هو بيمثل الشعب، بيمثل جماهير جابوه واناب عنهم، فدي مسؤوليه كبيره جدا جدا. اتمنى من كل برلماني وبرلمانيه قادمه يخطوا الوطن امام عيونهم، يخطوا الحقوق امام عيونهم، يخطوا العداله وممارسة العدالة أمام عيون، الديمقراطية أمام عيون، لا يخافوا من قول الحق. وإن شاء الله الحق يعني أبلج، ونتمنى إنه في أسرع وقت يقوم المجلس التشريعي، لأنه بصراحة هو الحلقة الآن هو الحلقة الناقصة التي يعني يمكن عرت هذه الفترة إذا صح لي التعبير. فالمجلس التشريعي هو مخرج لهذه البلاد من هذه الأزمات، المجلس التشريعي هو مخرج للوطن والمواطن، المجلس التشريعي هو مخرج للحكومة في إنها تمشي على الطريق القانون والدستور والديمقراطية. المجلس التشريعي أمامه في هذا الوقت بالذات مسؤولية كبيرة جدا، نسأل الله لهم ولنا بأنه يكونوا قدر هذه المسؤولية. نسأل الله أنه مجرد ما يدخل قبة البرلمان يتناسوا أحزابهم واختلافاتهم وإيديولوجياتهم، ويكون الوطن والمواطن هو ديدنهم هو هدفهم. نتمنى للجميع يكون قدرم هذه المسؤولية الكبيرة، وهي يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن يعني حتى الجبال ناءت منها وحملناها نحن كبني آدمين عن جهل. نتمنى إنه يكون ما جهل كبير، نتمنى إنه نكون إن شاء الله نرجح كفة هذه الفترة الانتقالية، وجميعنا ندعم هذه الفترة الانتقالية حتى نعبر إلى بر الأمان. لأنه أي فشل معناها فشل للديمقراطية، معناها آخر طلقة للديمقراطية في هذه البلد. ونتمنى إنه يعم السلام البلاد، ونتمنى إنه نكون كلنا يد واحدة لبناء هذا الوطن الجميل الكبير، وحتى نستفيد من موارده المهدرة، حتى نستفيد من قوته أو البنية بتاعته التحتية كاملة بما فيها البشر. فالتنمية البشرية مهمة جدا جدا، ويجب إنه ينظر إخوتنا وإخواننا في البرلمان القادم إلى السودان بنظرة مستقبلية، ما فيها محاصصات، ما فيها قبائن، ما فيها دقائن، بل فيها وطن يسع الجميع، فيها وطن جميل. نتمنى من الجميع إنه يمارس الديمقراطية بصورة حقة. شكرا جزيلا.
بحديث الأستاذة ساجدة يعقوب البرلمانية السابقة نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، قدمناها لكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا زملائي في الفريق العامل براديو دبنجا، وحتى لقاء جديد في أمان الله وأقعد عافية.